في حديث اليوم شيخ.
نعم لا ماشي
هذه الأحاديث حلوة يعني
إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في الموصى به، مسألة 1030. وسبق في هذه المسائل أنه إذا كان عنده وصايا متعددة، هناك أشياء تخرج من أصل التركة، كما بينا هناك أشياء تخرج من الثلث، الواجبات غير المالية والمستحبات. وأما الواجبات المالية والديون والمظالم التي عبر عنها والغرامات، وهذه تخرج كلها من أصل التركة. الآن يقول إذا كانت الوصايا المتعددة مختلفة، بعضها واجب يخرج من أصل التركة، هذه صفة للواجب، بعضها واجب يخرج من أصل التركة من الأصل، وبعضها واجب لا يخرج من الأصل. يأتي بأمثلة، كما إذا قال أعطوا عني 60 دينارا، أوصى ب60 دينار، لكن قال 20 دينارا زكاة، و20 دينارا صلاة، و20 دينارا صوما. ونحن إذا لاحظنا هذه الأمور الثلاثة، بعضها كالزكاة يخرج من أصل المال، لأنه زكاة هذه من الواجبات المالية، أما الصوم والصلاة فلا يخرج منها الثلث، لكنه باعتبار أوصى فنأتي إلى الثلث. إذا الثلث يكفي نخرجها من الثلث، الكل التي تخرج من الأصل باعتبار أنه أوصى بها، فإذا الثلث يكفي نخرجها من الثلث. إذا لا يكفي نتمم ما نقص عن التي تخرج من الأصل، التي تخرج من الأصل إذا نقص عنها شيء نتممه من الأصل، أما التي لا تخرج من الأصل في الأساس لا تتم إذا لم يكفي لها الثلث. يأتي بمثال يقول فإن وسعها الثلث أخرج الجميع من الثلث، وكذلك إن لم يسعها وأجاز الورثة. وأما إذا لم يسعها، الثلث كان أقل من 60 دينارا وهو أوصى ب60 ولم يجز الورثة، أما إذا لم يسعها ولم يجز الورثة فيقسم الثلث على الجميع، وما يجب إخراجه من أصل التركة يلزم تتميمه منها، نتممه من أصل التركة. فنحن نأتي نوزع الثلث على كل هذه الواجبات، نرى أن الواجب الذي يخرج من الأصل لم يكفيه الثلث، نضيف إليه من الأصل، نأخذ من الأصل ما يتمه. يأتي بمثال فإن كان الميت قد ترك 100 دينار وأوصى أن يخرج عنه 60 دينار، 20 للصلاة و20 للزكاة و20 للصوم، وترك 100، وهذه 60 كما تعلمون أكثر من الثلث، حتى أكثر من النصف في هذا المثال، ولم يجز الورثة. الثلث يوزع بالتساوي على هذه الأشياء، وما نقص عن الزكاة يتم من الأصل،
من الصلاة والصوم.
نعم، الثلث يوزع على الصلاة والصوم والزكاة. ثم نأتي إلى الزكاة، هذه واجب، هذا ما نقص عنها لابد أن نخرج 20، كم كان نصيبها من الثلث نأخذ الباقي من الأصل، نتممها من الأصل.
بالنسبة للثلث،
هنا متساوية، فأخذنا متساوي.
أصل التركة يأخذ
الباقي. نعم، باقي للواجبات التي في أساسها تخرج من الأصل، أما التي لا تخرج من الأصل لا تبقى ناقصة. فإن كان الميت قد ترك 100 دينار يخرج من أصل تركته 10 دنانير للزكاة، ثم يخرج ثلثه 30 دينارا، يعني أخذنا 10 من 100 بقي 90، ثلث 90 30 نوزعها هذه 30 على الصلاة والصوم والزكاة، كل واحد 10، وعشرة تلك من الأصل، لأن نحن أخذنا 10 من الأصل ثم بقي 90، هذه ثلث 90-30 وزعناها على 3 وهذه 10 نضيفها إلى الزكاة، فيكون قد أخرجنا للزكاة 20 وللصلاة 10 وللصوم 10.
ليش ما تزيع الثلث أول؟
يعني هو المفروض كما قال هكذا، ولكن باعتبار تخرج من الأصل هذه فالواجبات المالية كما نعلم لابد أن تخرج ابتداء من الأصل ثم نأخذ الثلث، عرفت كان؟ يعني إذا نحن ما في وصية في طريق، ما في وصية والميت عليه زكاة، فنحن ابتداء نأخذ من الأصل وهو أوصى بالثلث، ثم نأتي إلى الثلث نرى ما ثلث الباقي، فهنا ابتداء نأخذ ما يتمم الزكاة من الأصل ثم نحسب ثلث الباقي. لو شباك أو شيء، الجو حار، نعم عفوا. فعندما أخذنا 10، طبعا هذه بعد الحساب، نحن نعرف يعني نحن كنا نعرف أنه سنحتاج إلى 10 لتتميم الثلث لتتميم الزكاة. الله عفوا. فنحن عندنا أخذنا
بدأتم شيخ؟
اي نعم.
معذرة فقط يحضرون
درس؟ نعم الآن فقط الإخوان.
معذرة الطلاب.
لا ما في مشكلة، ما في مشكلة براحتكم، ما في مشكلة. فنحن من البداية بالحساب عرفنا أنه ما يتمم الزكاة هو 10، فأخذنا هذه 10 ثم أخذنا الثلث الباقي، عرفتم كيف؟ لماذا كذا؟ فقال لأنه هو أوصى وصية، قال أخرج، فعندما يوصي نخرجه من الثلث حتى لو كان من الأصل، لكن باعتبار الثلث لا يكفي فما كان يخرج من الأصل نتممه، عرفت لماذا؟ لو لم يوصي كما مر معنا سابقا، لو لم يوصي يعني مات ونحن نعلم أن عليه زكاة والصلاة وصوم، فنأخذ الزكاة من الأصل ثم نأتي إلى الثلث، فإن كفى للصلاة والصوم نخرجه، إن لم يكفي يؤخذ بالنسبة، لكن هنا باعتبار أوصى فنأتي إذا الثلث يكفي الجميع كفى، وإن لا يكفي نتمم من الأصل ما نقص عن الثلث. لكن هذه ملاحظة مهمة، ابتداء نأخذ المتمم ثم نحسب ثلث الباقي.
في حالة عدم الوصية يعني؟
في حالة عدم الوصية على القاعدة نأتي إلى الواجبات التي تخرج من الأصل، تخرج من أصل التركة قبل توزيع شيء، قبل قسمة شيء، وما بقي نحسب ثلثه، فإن كان عنده وصايا مستحبة أو واجبات غير مالية كل هذه تخرج من الثلث. يقول وكذا الحال فيما إذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجبا يخرج من الأصل وبعضها تبرعية، يعني هذا فيما لو كان بعض الواجبات يخرج من الأصل وبعضها يخرج، وهناك واجبات تخرج من الثلث. نفس الكلام يأتي إذا كان عندنا واجبات، مثلا هو أوصى بالخمس وأوصى بالزكاة وافترض أوصى بالحج، هذه كلها تخرج من الأصل، وأوصى بزيارة الإمام حسين سلام الله عليه، أوصى بالصدقة، فهنا جمع بين أشياء تبرعية ما يعبر عنها مستحبات وأشياء تخرج من الأصل. نفس الكلام نأتي إلى الثلث، إذا يكفي الكل نخرج الكل من الثلث، إذا لا يكفي الكل نخرج ما يتمم، يوزع على الجميع، ونخرج من الأصل ما يتمم الواجبات المالية ثم الثلث نوزعه على الباقي. وكذا الحال على نفس الطريقة، إذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجبا يخرج من الأصل وبعضها تبرعية. نعم إذا لم يمكن التتميم من التركة تعين التتميم من الثلث في كلتا الصورتين. يقول إذا لم يمكن التتميم من الأصل، لم يأتي بمثال السيد الخوي هنا، لكن أنتم افترضوا سيأتي عندنا أمثلة لهذا عدم إمكان التتميم، افترضوا أن بعض الأشخاص أخذ سيطر على حصته ولم يقبل أن يدفع من الأصل شيء، لم يقبل أن يتمم ما نقص من الأصل، هذه صورة لم يمكن التتميم. أو صورة أخرى، افترضوا المال ليس بيدنا، هناك أموال للميت لكن ليست تحت أيدينا، فتبين بعد ذلك أن هذه لم تصل إلينا، يعني لم تؤدى من الأصل. فعلى كل حال أي سبب كان هناك هذه الواجبات المالية التي تخرج من الأصل، إذا أمكن تتميمها من الأصل فتؤخذ من الأصل، وإذا لم يمكن لأي مانع كان فلا تترك، تؤخذ من الثلث، تتمم من الثلث، يعني على حساب الواجبات الأخرى، عرفتم؟ على حساب التبرعيات. فالقاعدة في الواجبات المالية أنها مقدمة على كل شيء، مقدمة سواء في الثلث ابتداء من الأصل، حتى في الثلث هي إذا لم يمكن تتميمها من الأصل فتقدم على الواجبات غير المالية وتقدم على المستحبات. إذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجبا لا يخرج من الأصل وبعضها تبرعية، هذا المثال الذي لا، هذا بالعكس، نحن قلنا في المثال الأول الواجبات واجبات بعضها يخرج من الأصل وبعضها لا يخرج من الأصل. في المثال الثاني قال واجبات لا تخرج من الأصل واجبات تخرج من الأصل ووصايا تبرعية يعني مستحبات. المثال الثالث عندنا واجبات لا تخرج من الأصل ومستحبات، فهنا ماذا نقدم؟ يعني هو أوصى بصلاة وصوم وزيارة وصدقة، هذه الأشياء أوصى بهذه الأشياء، فيها واجبات وفيها غير واجبات، والواجبات التي فيها لا تخرج من الأصل، فهل تقدم أو لا؟ طبعا إذا كفى الثلث بالجميع لا كلام، وإذا أجاز الورثة أن تتمم من الأصل أيضا لا كلام، لكن الكلام لو الثلث لم يفي ولم يجز الورثة، فهل توزع النقص على الجميع أو تقدم الواجبات على غير الواجبات؟ هذا فيه خلاف، هذا المسألة فيه خلاف. السيد خوي في النهاية اختار أنه الواجبات تقدم على غيرها، يعني ابتداء نأتي نخرج عنه الصوم والصلاة وهذه الواجبات، إذا بقي شيء يتصل النوبة إلى المستحبات. قال إذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجبا لا يخرج من الأصل وبعضها تبرعية ولم يفي الثلث بالجميع ولم يجزها الورثة، ففي تقديم الواجب على غيره إشكال وكلام بين الفقهاء، يقول والأظهر هو التقديم، الأظهر هو التقديم. استشكل ثم قال الأظهر هو التقديم. الآن يبين بعد كل هذا الكلام، يقول ما معنى الوصية التبرعية، ما هي الوصايا التبرعية، يعني أوصى وصية تبرعية، وصار واضحا. قال المراد من الوصية التبرعية الوصية بما لا يكون واجبا عليه في حياته، في حياته ليس واجبا عليه، سواء كانت تمليكية. لماذا قال في حياته؟ لأن بعد الحياة يعني قد يقال أنه واجب، أنه أوصى لشخص، أوصى بعد، قال أعطوا لفلان، يعني هو هذا القيد قد لا يكون يعني أصلا تعبير أنه واجب، بعد الموت فيه مسامحة، هذا تعبير فيه مسامحة، لكن يقصد أنه في حياته هذا لم يكن واجبا عليه، في حياته هذا لم يكن واجبا عليه، فهذا معناه أنه تبرع. فإما قال إما أن تكون تمليكية، كأن قال أعطوا مثلا 1000 دينار لفلان، هذا ليس واجبا، أو كما إذا كانت تمليكية، كما إذا قال فرسي لزيد بعد وفاتي، أم عهدية، عهدية يعني في المستحبات، قال تصدقوا عني بكذا، زوروا عني، هذه المستحبات، أم عهدية كما إذا قال تصدقوا بفرسي بعد وفاتي. السيد خوي مصر على مثال الفرس، نعم هذا طبعا لأصل يعني المنهاج. و
المفروض مو المفروض شيخنا قبل ما يطرح قضايا وصية التبرعية المفروض يعرفها يعني.
نعم هذا المفروض، هذه المسألة كانت
سابقا.
نعم لا يوجد يعني لا يطرع الترتيب بشكل منهجي كامل. يقول في هذه المسألة قال أعطوا ثلث أموالي لفلان، فهنا ثلث الأموال لم يعين، لم يعين هذا الميت ما هي ثلث الأموال، فيصبح الموصى له شريكا في كل أموال الميت بنسبة الثلث، يعني حصة مشاعة، يعني إذا عنده دار هو شريك في الدار بالثلث، إذا عنده سيارة شريك في السيارة في ثلثها، إذا عنده فرس شريك في الفرس في الثلث، وهكذا. طبعا إلا إذا جاء الورثة وصالحوا أنه مجموع ثلث الأموال كم يساوي، يعطوه مال فيكون مصالح، أو يشترون إما بالبيع والشراء أو بالمصالحة، وإلا ابتداء هو شريك في كل شيء، لا يلزموه بإعطاء أموال، يقول خذ أموال واترك هذه العيان، لا لا، هو شريك في كل شيء، لأن هذه شركة مشاعة. إذا أوصى بثلثه لزيد من دون تعيينه في عين شخصية، يكون الموصى له شريكا مع الورثة فله الثلث ولهم الثلثان. الآن يقول إذا تلف باعتباره شريك، فإذا تلف شيء من الأموال، أي شيء من الأموال تلف، فيكون من الجميع، يعني هو يخسر ثلث ما تلف والباقي يخسرون ثلثان ما تلف. يعني افترضوا تلفت السيارة، فهو يكون هذا من كيسه ثلث ومن أولئك ثلثان، أو تلف شيء من المال يحسب عليه ثلث وعليهم ثلثان. فإن تلف شيء من التركة كان التلف على الجميع، وإن حصل لتركته يعني تركة الميت نماء كان النماء مشتركا بين الجميع. افترضوا بين التركة هناك شياه أو جمال، هذه النياق ولدت فهذا زادت، فهذه الزيادة أيضا له شريك في ثلثها، شريك في ثلث، لأنه هو الشركة الفرض أنها مشاعة وليست مفروزة ومقسومة. إذا أوصى بصرف ثلثه، إذا أوصى بصرف ثلثه في مصلحته من طاعات وقربات يكون الثلث باقيا على ملكه. يعني هو أوصى أن يوصي يعني في مصلحته، يقصد لم يوصي به لشخص الثلث، لا قال مثلا ثلث أموالي تصدقوا عني، صلوا عني صلاة مستحبة، زوروا عني، هذا أوصى بقربات وصدقات
تبرعية
يعني. نعم تبرعية بمعنى آخر، وصية تبرعية، لكن أحيانا التبرعية تكون لشخص.
نعم صحيح.
نعم لهذا لنفسه لمصلحته، فهنا هذا الثلث بقي على ملك الميت بعد موته. فإن تلف من التركة شيء، إن تلف من التركة شيء فتتلف، يعني يكون ينقص من الثلث كما ينقص من الباقي، ينقص من الثلث كما ينقص من الثلث. ولا يقال، لا يقال أنه عندما مات كان ثلث الأموال يساوي كذا، فهو الآن هذا الثلث محفوظ، تلف شيء تلف من الورثة، لا، التلف يكون على الجميع. فإن تلف من التركة شيء كان التلف موزعا عليه وعلى بقية الورثة، وإن حصل النماء كان له منه الثلث. نفس الكلام، إن زادت التركة أيضا هو يزيد الثلث، يكبر الثلث. إذا عين ثلثه في عين معينة تعين، هذا مرة معنا أنه إذا قال تصدقوا بثلث أموالي من الدار مثلا، أو أعطوا ثلث أموالي من الشياه مثلا، يعني عين الثلث من أعيان خاصة، أعيان خاصة تعطى لشخص أو يتصدق عنه أي شيء. فإن عين الثلث في عين يتعين كما عرفت سابقا، فإذا حصل منها نماء، هذا الثلث حصل منه نماء فيكون له فقط، هذا النماء يكون له فقط لا يكون لغيره، لا يشاركه. يعني افترضوا هذا الثلث الذي عينه عندما مات كان ثلث، لكن نما وصار نصف فيبقى له، كان النماء له وحده. وإن تلف بعضها، بعض هذه العين التي عينها، أو تمامها، تمام العين تلفت، اختص التلف به أيضا من كيسه ولم يشاركه فيه بقية الورثة. إذا أوصى بثلثه مشاعا ثم أوصى بشيء آخر معينا، أوصى بالثلث المشاع، قال أعطوا ثلث أموالي لفلان ما افترضنا أو تصدقوا، ثم أوصى بشيء معين، ماذا نصنع هنا؟ أوصى بالثلث ثم أوصى بشيء معين، يأتي بمثالك، كما إذا قال أنفقوا علي ثلثي، أنفقوا علي ثلثي يعني ثلث أموالي تصدقوا بها عني، وأعطوا فرسي لزيد، وأعطوا فرسي لزيد. فهنا إذا هم يأخذون ثلث الأموال فهذا لم يعد له حق في أن يوصي بالفرس، لأن الثلث هو له حق في الثلث فقط، والفرس هذا زائد. فماذا يصنع؟ قال هنا يؤخذ ثلث الأموال ما عدا الفرس، ثلث الأموال ما عدا الفرس يتصدق بها، وثلث الفرس يعطى لزيد لأنه هو له الحق ثلث الجميع، فثلث ما عدا الفرس هذا تصدق به، ومن الفرس أيضا يستحق أن يوصي بالثلث، فمن الفرس يعطى، يعني يكون زيدا شريكا مع الورثة في ثلث الفرس. قال وجب إخراج ثلثه من غير الفرس، وتصح وصيته بثلث الفرس لزيد، وأما وصيته بالثلثين الآخرين من الفرس لزيد فصحتها موقوفة على إجازة الورثة، لا تصح إلا إذا الورثة طبعا أجازوا. لا لا، ما هو أكثر من ثلث؟ ثلث الأموال وثلث الفرس، لأن الفرس من أمواله. نعم،
الفرس مع الأموال الثلث.
لا، حتى نحن يعني الفرس مع الأموال ثلثها نأخذها جميعا صحيح، لكن هو هذا الثلث زيد ماذا يستحق؟ يستحق ثلث الفرس. عرفت كيف؟ يعني لماذا فصل هذا التفصيل؟ حتى يعلم أن ثلث الأموال تنفق مع وثلث الفرس. يعني أنت تفرض عنده 3,000 دينار وفرس، 3,000 دينار وفرس، فثلث الجميع ماذا يكون؟ يكون 1,000 دينار وثلث الفرس. صحيح؟ 1,000 دينار وثلث الفرس، ف1,000 دينار يتصدق يعني وثلث الفرس يملكه زيد. يعني احنا فصلنا هذا التفصيل حتى يعلم بأي شيء نتصدق عنه وبأي شيء يملك زيد. طبعا ما صرف بأكثر من الثلث. وهنا طبعا إن لم يجز الورثة بقية الثلثين في الفرس، وإن أجازوا فالفرس، إن أجازوا له يأخذ زيد الفرس كاملة.
بس هو يعني كأنما كلام يعني ما قال مثلا أعطوا ثلث فرسي لزيد.
طبعا هو يوصي بكل الفرس ولكن ليست نافذة في الكل، هو هذا الكلام
باعتبار أنه
ليس له الحق في أن يوصي أكثر من ثلث أمواله، فهنا أوصى بأكثر من الثلث.
أصلا أجل إذا على الكلام يعني وصيته في الفرس أصلا غير نافذة باعتبار أنه أوصى بثلث في البداية، ثلث خلاص ماضي يعني.
لا،
ثلثين والثلثين جزء منهم الفرس.
يعني أحسنت، يعني يعني هذا يشبه، هذا يشبه العام والخاص، يشبه العام والخاص. يعني كأنما هو صحيح كما تقول، عندما قال في ثلث أموالي من ضمنها الفرس، ولكن عندما قال أعطوا الفرس لزيد فهذا تراجع بالنسبة لثلث الفرس. الوصية في الفرس كما مر معنا سابقا، عندما قال أعطوا، فتتذكر مرة معنا أعطوا فرسي لزيد، ثم قال أعطوا نصف الفرس لعمر، قلنا هذه الوصية الثانية تبطل نصف الوصية الأولى، تراجع عن نصف الوصية الأولى،
يعني
فيصبح عمر وزيد شريكين في الفرس.
يعني الفرس جزء من الثلث يصير
طبعا. فالابتداء صحيح، الكلام صحيح ابتداء عندما قال تصدقوا بثلث أموالي الفرس من ضمن الثلث، لكن عندما قال أعطوا الفرس لزيد هذا تراجع في هذا الحصة، في حصة الفرس هذا تراجع. يعني هذه الوصية الثانية أبطلت، ليس كل الوصية الأولى، أبطلت الوصية في الفرس بنفقة الفرس وجعلته لزيد. توجهتم كيف؟
بس كيف قال بعدين أنه له لزيد مثلا ثلث الفرس؟
لأنه الميت
باعتبار أنه يعني جزء من ثلث الميت.
صحيح، باعتبار أن الميت أوصله بالفرس، فعندما أوصله يعني عنده وصيتين الميت افترض، الوصية الثانية لم تبطل الوصية الأولى كاملة. يعني الوصية الأولى كانت
تراجع
أحسن، تراجع عن ثلث الفرس، عنده 3,000 دينار وفرس، قال تصدقوا بثلث، الوصية الأولى قال تصدقوا بالثلث، فهذا ثلث كل هذا. ثم قال مرة أخرى أعطوا فرسي لزيد، فعندما هذه الوصية أبطلت الوصية في ثلث الفرس في التصدق، فهذا الثلث يذهب إلى زيد، هذا الثلث يذهب إلى زيد، وهذا الثلث يتصدقون به.
يعني يحاج عام 1,000
وثلث الفرس يعطى لزيد. وأما إذا قال أعطوا ثلثي لزيد، هكذا قال أعطوا ثلثي لزيد، عن ثلث الأموال أعطوه لزيد، ثم قال أعطوا ثلثي لعمر، فهذا يكون تراجع عن الوصية الأولى، فالثلث لا يعطى لزيد وإنما يعطى لعمر كما مر معنا سابقا. كانت الثانية ناسخة للأولى كما عرفت. والمدار ما يفهم من الكلام، يعني نحن إذا عندنا قرائن كما مر معنا سابقا، هناك قرائن في الكلام أو قرائن حالية يفهم منه أنه يريد التشريك أو يريد التراجع على الوصية، إذا هناك قرائن تتبع القرائن، وإذا لم تكن هناك قرائن تتبع هذه القواعد العامة، أنه عندما أوصى بشيء لفلان وأوصى بنفس الشيء لشيخ آخر فهذا يكون تراجع على الوصية الأولى. أما الشخص أنه يوصي بأشياء في معصية الله عز وجل، هذه الوصية باطلة ابتداء. كما لو قال مثلا آخر نصف أموالي اطبعوا به الكتاب الفلاني، وكان هذا الكتاب من كتب الضلال، من كتب الضلال. كما حتى لو قال اطبعوا به الإنجيل، لأنه في عقيدتنا أن هذا الإنجيل الموجود حاليا هذا محرف من كتب الضلال كما يفتي به الفقهاء، فهذه الوصية باطلة أصلا لا تنفذ، لا تصح الوصية في المعصية. فإذا أوصى بصرف مال في معونة الظالم أو في ترويج الباطل كتعمير الكنائس دور العبادة للنصارى والبيع جمع بيعة وهي دور العبادة لليهود ونشر كتب الضلال، فهذا هذه الوصية باطلة لأنه لا تقبل الوصية في المعاصي وفي الحرام. الآن إذا هو أوصى بوصية، هذه الوصية على تقليد الموصي حلال فعل محلل، أما على تقليد الوصي الذي ينفذ الوصية حرام هذا الفعل. افترض فعل من الأفعال كتاب من الكتب، لنفترض كتاب من الكتب على تقليد قال اطبعوا الكتاب الفلاني من الثلث وجعل وصيا على هذا الأمر، على تقليد الميت حسب إذا كان هو مثلا افترض مجتهد أو مرجع أو لا هو مقلد، على تقليده هذا الفعل ليس حرام، هذا لا يعتبره كتاب ضلال. أما الوصي يعتبر أن هذا كتاب ضلال وعلى حسب تقليده حرام هذا الفعل، فهنا لا يجوز له أن يطبق الوصية، لا يجوز هذه الوصية لا تنفذ. أما إذا كان العكس على مبنى الميت أوصى بوصية محرمة على مبناه، ولكن على تقليد واجتهاد الوصي حلال، فيجوز له أن يقوم بهذا الفعل، بل يجب أن يقوم بهذا الفعل إذا كان ما أوصى به جائزا عند الموصي باجتهاده أو تقليده، باجتهاده إذا كان هو مجتهد أو إذا كان مقلد، وليس بجائز عند الوصي كذلك، يعني باجتهاده أو تقليده. إذا لم يكن جائزا عند الوصي لم يجوز للوصي تنفيذ الوصية، وإذا كان الأمر بالعكس وجب على الوصي العمل بها. يعني المدار هو تقليد واجتهاد الوصي، فإن كان هذا الفعل باعتقاده حلال يقوم به، وإن كان باعتقاده حرام لا يجوز له أن يقوم به. هذه المسألة تكلمنا عنها، والسيد الخوي أنا ظننت ما تعرض لها السيد الخوي، إذا أوصى الميت بحرمان بعض الورثة من الإرث، فقلنا لا يحرم من جميع الإرث، وإنما له حق أن يحرمه من الثلث، طبعا إن لم يكن قد أوصى بالثلث. إن كان قد أوصى بالثلث هذه الوصية لا أثر لها، يعني أوصى بالثلث قال تصدقوا بثلث أموالي ولا تعطوا ابن فلان من الميراث، هذه الوصية الثانية لا أثر لها، فيتصدق بالثلث وهذا الولد يأخذ من الميراث، إلا إذا هذا الولد راضي تنازل قال أنا أحترم رأي والدي لا أريد إرثان، فهذا لا يأخذ شيء. أما في صورة أنه لم يوصي، مات الميت يرحمكم الله وقال لا تعطوا فلان من أموالي وكان وارثا له، فهذا يحرم من الثلث فقط، يعني يحرم من حصته من الثلث. ويأتي بأمثلة سيد الخوي، قال إذا أوصى بحرمان بعض الورثة من الميراث فلم يجز ذلك البعض، لم يجز هذه الوصية، لم يصح هذه الوصية، لم تصح. نعم إذا لم يكن قد أوصى بالثلث وأوصى بذلك بحرمان بعض الورثة وجب العمل بالوصية بالنسبة إلى الثلث لغيره، الثلث لغيره يأخذ من الثلث، غير هذا يأخذ من الثلث، أما هو لا يأخذ من الثلث. فإذا كان له ولدان وكانت التركة ستة، فأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث، أعطي زيد اثنين وأعطي الآخر أربعة، عنده الميت عنده ولدان وعنده ستة ملايين افترضوا ستة دنانير، فقير عنده ستة فعنده ولدان، فالمفروض وما عنده وصية بالثلث، المفروض أن يأخذ كل واحد ثلاثة، لكن هو حرم أوصى قال فلان لا يأخذ من أمواله، فهو يستطيع أن يحرمه من الثلث، فالثلث يؤخذ كاملا يعطى لواحد لهذا، كم بقي؟ بقي ثلث اثنين، بقي أربعة، يأخذ كل منهما نصف، اثنان اثنان، فأحدهما يأخذ أربعة والآخر يأخذ اثنين فقط. ويأتي بأمثلة أخرى، يقول وإذا أوصى بسدس ماله لأخيه وأوصى بحرمان ولده بحرمان ولده زيد من الميراث، أعطي أخوه السدس وأعطي زيد الثلث وأعطي ولده الآخر النصف. هذا على القاعدة لكن تحتاج بيان. هو أوصى قال أعطوا عنده ميت، عنده اثنان زيد وعمر افترضوا، وعنده أخ، هذا الأخ لا يرث أصلا لأنه مع وجود هذه الطبقة الأولى لا يصل النوبة إلى الإخوة، لكن هو أوصى معه حق أن يوصل هذا الأخ، فلم يوصله بكامل الثلث، أوصى له بالسدس فيأخذ السدس، من حقه أن يوصله بالسدس يأخذ السدس. وهو أوصى أن زيد محروم، زيد محروم من أهل، وهو لم يجز هذا الحرمان، فهنا فزيد من ماذا يحرم؟ من الثلث، لكن الثلث ذهب نصفه، السدس ونصف بقي السدس، فالسدس يأخذه عمر كاملا صحيح؟ كم بقي؟ كم بقي عندنا؟ بقي ثلثين، يعني أربع أسداس حتى يكون واضح، سدس أخذه الأخ والثلث هذا، وباقي الثلث الذي هو النصف محروم منه أخذه أخوه، فبقي عندنا أربع أسداس، أربع أسداس نصفها سدسين، سدسين يأخذها زيد وسدسين آخرين أخذها،
يعني ثلث،
أحسن، يأخذها عمر،
يعني زيد ثلث،
فهذا كم هذا كم يصبح ثلث صحيح، وهذا نصف في الواقع هي، لأنك اضرب هنا اثنين سدس وسدسان ثلاثة، يعني يصبح ثلث، هذا يساوي
لا
نصف، نصف الثلاثة على ستة، نعم ثلاثة على ستة يساوي نصف، فهنا يكون هذا نصف وهذا ثلث وهذا سدس، وهو كما قال فقط من باب المثال، وقس على ذلك، يعني فقط المحروم يحرم من الثلث، فإن كان الثلث بكامله موجود يعطى لغير المحروم، وإن كان الثلث بعض الثلث أخذه جهة أخرى فباقي الثلث يأخذه غير المحروم والباقي والآخر يأخذ من الباقي. قال وإذا أوصى بسدس ماله لأخيه وأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث، أعطي أخوه السدس أخذ السدس وأعطي زيد الثلث الذي هو في واقعه نصف الثلث السدس وسدسان نصيبه صار الثلث، وأعطي ولده الآخر، لا عفوا، أعطي زيد المحروم الثلث الذي هو نصف ما بقي من ما عدا، يعني نصف ما عدا الثلث، نصف ما عدا نصف التركة ما عدا الثلث، وأخذ الآخر النصف الذي هو نصف التركة بإضافة السدس، نصف التركة بإضافة السدس تساوي النصف. إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة نفسه لم يصح وإن أجازها زيد، هذه مسألة يعني عباراتها على ظاهرها مشكلة لكن معناها واضح، التفت العبارة تفهمون منها شيء، يقول إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة نفسه لم يصح وإن أجازها زيد، وإذا أوصى بمال زيد بعد وفاة زيد فأجازها زيد صح، هذه مثل الفزورة، هذه مثل التحزورة على تعبيرنا، يعني يقول شخص بماذا أوصى؟ لم يوصي بأموال نفسه، أوصى بأموال زيد، أوصى بأموال زيد، يعني قال تصدقوا بألف دينار من مال زيد عن بعد وفاته،
كريم الفرس.
نعم كريم الفرس يقول إن كان زيد يعني قال إذا أنا مت خذوا 1000 دينار من أموال زيد وادفعوا. يقول وإن أجاز زيد هذه الوصية غير نافذة إذا كان زيد ما زال حيا ما زال حيا. أما إذا قال تصدقوا عني ب1000 دينار من أموال زيد بعد وفاته بعد وفاة زيد وزيد قبل زيد قبل فكأنما تكون هذه وصية لزيد لذلك تنفذ. فبعد أن يموت هذا وبعد أن يموت زيد نأخذ من أموال طبعا إذا كانت هذه الألف أقل من الثلث نأخذ من أموال زيد 1000 ونتصدق به عن هذا المال
في حالة رضا زيد
زيد راضي في كلا الحالتين. لكن تارة أوصي بأموال في حياة زيد هذه لا تنفذ وأخرى أوصي بعد موت زيد
كأنما هو في حالة رضا كأنما أعطاها لهذا الموصي.
نعم يقول إذا أوصى لكن في الحالة الأولى هذه ليست وصية في الحالة الثانية وصية ووصية عن وصية لكن في الحالة الأولى ليست وصية لذلك ولم يجزها إذا
عنوان وصية لكن
نعم نعم افترض هذا يعني افترض هذا إذا زيد أعطاه هذا عن رضاه تصح به. نعم إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة نفسه هذا الشخص بعد أن يموت هو أوصى بماذا بمال زيد لم يصح وإن أجازها زيد عرفتم كيف يقول كوصية لا تصح. وإذا أوصى بمال زيد بعد وفاة زيد بعد وفاة نفسه وبعد وفاة زيد واضح وإذا أوصى بمال زيد بعد وفاة زيد فأجازها زيد زيد أجاز هذه الوصية صح فأن هذه في واقعها تكون وصية لزيد تكون واقعة وصية لزيد فتصح هذه بل لزيد فتكون وصية لي أيضا يعني وصية عن وصية يعني هذه مسألة قد تكون جدا يعني لا تخطر على بال المكلف
وفي ترتب بينهم زين في وفاة مثلا
لا لا ما في ترتب ما في ترتب إذا هو أوصى ثم هو مات قبل زيد أو ما زيد مات قبله لا إشكال ما دام زيد أجاز في حياته ما دام أجاز في حياته فسواء مات هو قبل زيد أو مات بعد زيد الوصية نافذة
لكن نافذة بموتهما
نعم بموتهما طبعا بموتهما وإلا ما زال هو حي لا معنى للوصية قد عرفت طبعا في موت الاثنين قد عرفت أنه إذا أوصى بعين من تركته لزيد ثم أوصى بها لعمر مرت معنا أكثر من مرة فهذه العين تكون لعمر ولا تكون لزيد يعني قال أعطوا فرسي لزيد ثم قال أعطوا فرسي لعمر فهو يكون وصية لعمر يقول لكن هنا المشكل إذا قال أعطوا وصية أعطوا لعمر فرسي وأعطوا فرسي لزيد ونحن اشتبه علينا الأمر أيهما قبل أيهما المتقدم فإن كان المتقدم زيد أعطيت لعمر وإن كان المتقدم عمر أعطيت لزيد لأن الثانية الصحيحة اشتبه الأمر قال هنا نرجع إلى القرعة ما في عندنا حل نأتي نجري قرعة من خرجت اسمه في القرعة نعطيه الفرس لأن القرعة لكل أمر مشكل ولماذا لم نقسم هنا التفتوا يعني لماذا لم نعطي يكون زيد وعمر مشتركين طبعا إذا هم تصالحوا لا إشكال فيه تصالحوا رضوا كل واحد يأخذ نص الفرس لا إشكال فيه لكن إذا لم يرضوا كل واحد يقول أنه يريد حقه لأنه هو في واقعه هنا لماذا القرعة لأن هنا في واقعه يعني ليس المال مردد في الواقع بين الاثنين لا هو في الواقع مشخص لكن نحن اشتبه علينا الأمر في الفقه تأتي شبيه هذه المسألة هناك حالتين حالة نحن هناك مال مردد بين اثنين في واقعه مردد يعني في واقعه مردد لا نعلم أن هذا المال واقعا لهذا الشخص أو لهذا أما هنا في واقعه مشخص لكن نحن لا ندري يعني هذا المال هو لعمر أو لزيد لا يعقل أن يكون للاثنين معا هذا المقصود هو لواحد منهما فقط لكن نحن لا ندري لأي واحد منهما فهنا أتت القرعة إذا دفع إنسان إلى آخر مالا وقال إذا مت فأنفقه عني شخص هذا قد يحدث هذا قد تكون مكان ابتلاء يعلم هذا الميت أن أولاده ليس ببارين، لا يتصدق عنه بالمال، فأخذ مقدار من المال افترضوا 1000 دينار ووضعه عند شخص أمانة، قال له عندما أموت أنت هذا المال تصدق به عني حتى يضمن أن هذا يتصدق عنه. فهذا مات هذا الشخص، وصاحب الأمانة لا يعلم أن هذا المال أكثر من الثلث أو أقل من الثلث، لأنه إذا أكثر من الثلث لا يحق له أن يتصدق به كاملا، إذا يساوي الثلث أو أقل يحق له أن يتصدق به. هذه صورة. وصورة أخرى، ثلاث صور ذكر في المسألة، صورة أخرى يعلم أنه أكثر من الثلث، يعلم أنه أكثر من الثلث، ولكن يحتمل أن الورثة يرضون، يحتمل أن الورثة قد أجازوا لأبيهم ذلك، هذه صورة. الصورة الثالثة يعلم أن هذا المال أكثر من الثلث، ويحتمل أنه يجب دفعه على الميت، يجب دفعه، يعني قد يكون هذا بعنوان ديون أو يكون لا يكون بعنوان الثلث. يعني صورة هو لا يعلم أن هذا المال أقل أو أكثر، الصورة الثانية يعلم أنه أكثر من الثلث ويحتمل أن الورثة أجازوا أبيهم في أن يتصدق أكثر من الثلث، والصورة الثالثة يحتمل أن يكون هذا واجب على الميت ليس مسألة مستحبة، يحتمل أنه هذا المال أعطاه مثلا قال أعطيه لفلان، قد يكون هذا فلان له عليه دين، فيحتمل أن يكون هذا يجب دفعه على الميت. فهنا يقول لكل صورة حكم. قال إذا دفع إنسان إلى آخر مالا وقال له إذا مت فأنفقه عني ولم يعلم أنه أكثر من الثلث أو أقل أو مساوي له، هذه صورة، أو علم أنه أكثر واحتمل أنه مأذون من الورثة في هذه الوصية، الصورة الثانية. الثالثة أو علم أنه غير مأذون من الورثة لكن احتمل، يعني علم أنه أكثر، الصورة الثالثة، وعلم أنه غير مأذون لكن احتمل أنه كان له ملزم شرعي، يعني هناك إلزام شرعي أن يدفع هذه الأموال كالخمس أو غيره، أن يكون هناك ملزم شرعي يقتضي إخراجه من الأصل، يقتضي إخراج هذه الأموال من الأصل، فهل يجب على الوصي العمل بالوصية حتى يثبت بطلانها فهو يعمل ما لم يثبت أنها باطلة، هكذا المقصود، فهل يجب عليه أن يعمل بالوصية حتى يثبت بطلانها أو لا يعمل بها حتى يعلم أنه يعلم الحال؟ يقول فيه إشكال، توقف السيد خوي، ولا سيما في الفرضين الأخيرين، ولا سيما في الفرضين الأخيرين، فمقتضى الاحتياط أن يرضوا الورثة، لأنه على كل حال إذا رضيوا الورثة فعلى كل حال يجوز دفعه، أو يحقق في الصورة الأولى إذا لا يعلم أنه أكثر من الثلث أو أقل من الثلث، في الصورة الأولى مقتضى الاحتياط أن يحقق ويسأل كم هي أموال الميت حتى يعلم أن هذا ثلث أو أقل أو أكثر. قال فيه إشكال ولا سيما في الفرضين الأخيرين، في الفرضين الأخيرين في حصورة علمه أنه أكثر من الثلث، في هذين الفرضين يعلم أنه أكثر من الثلث ويحتمل أنه مأذون، ويعلم أنه من الثلث ويحتمل أن هناك ملزم شرعي، هذا يتأكد الإشكال في هذه الصورتين. يقول إذا أوصى بشيء لزيد وتردد بين الأقل والأكثر اقتصر على الأقل، وإذا تردد بين المتباينين عين بالقرعة. نحن نعلم أن الميت أوصى لزيد لكن لا نعلم أنه أوصى له بألف أو 500، نعلم حتما أوصى له بمال لكن مردد بين 500 دينار أو 1000 دينار، يقول نقتصر على الأقل، يعني نعطي لزيد 500 فقط. هذه صورة، يعني نقتصر على القدر المتيقن، القدر المتيقن 500، أكثر من 500 نشك فلا يجب علينا، عرفت من باب أين تخريج الفتوى، متيقنين أنه أوصى ب500 فندفع 500، أما أكثر من 500 نشك، ما دام عندنا شك لا يجب علينا أن ننفذ هذه الوصية. أما لو كان لا، هو قال أعطوا، لا ندري، قال أعطوا داري لزيد أم فرسي، قال أعطوا شيء لكن تردد بين أمرين متباينين، في الصورة الأولى بين أمرين بين الأقل والأكثر تردد، في الصورة الثانية تردد بين متباينين، إما قال أعطوا الدار أو الفرس لا ندري، فهنا نجري قرعة، أيهما وقع عليه القرعة نعطيه لزيد. انتهى من الفصل الأول وهو في المال الموصى به. الآن يأتي إلى الموصى له، إلى الموصى له. نقرأ المسألة الأولى فقط حتى ندخل فيها، وإن كان كل المسائل ما فيها شيء. يقول: الأظهر صحة الوصية العهدية للمعدوم. الوصية العهدية مر معنا في بداية الوصية، عندنا وصية عهدية وتمليكية. التمليكية من الآن يملك، قال هذا المال لفلان لكن بعد وفاته، يعني هذا أملكه لفلان لكن ماذا تدفعه لفلان بعد وفاته. وأخرى يقول بعد وفاتي أعطي لفلان كذا. فرق كنا بينها أن الآن ينشئ التمليك وأخرى لا ينشئ التمليك، إنما يكون التمليك بعد الموت، التمليك بعد الموت. فهذا فرق الوصية العهدية والتمليكية. فإذا كانت وصية عهدية تجوز للمعدوم. لماذا؟ لأن المعدوم، المعدوم الآن أنا أكون عند وجوده أعطوه. تمليك المعدوم لا يصح، تمليك المعدوم لا يعقل، فلا يصح فيه الوصية التمليكية. المعدوم لا يصح فيه الوصية التمليكية، أنا كيف أملكه وهو غير موجود. أما عهدية يعني أقول أنا عندي ولد، أقول أعطوا بعد وفاتي لابن ابني 1000 دينار، سيأتيه ولد، ابن ابني سيأتي في المستقبل، فهذا عهدية. يعني بمعنى إن كان وجد هذا الولد أعطوه 1000 دينار، فتصح الوصية العهدية. الأظهر صحة الوصية العهدية للمعدوم إذا كان متوقع الوجود، طبعا إذا كان متوقع الوجود في المستقبل، مثل أن يوصي بإعطاء شيء لأولاد ولده أو لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصية ولا حين ولا حين موت الموصي، فيبقى المال الموصى به في يد في ملك الموصي، يعني يبقى في يد الموصي الميت في يد في على ملكه إلى أن يلد أولئك، فإن ولدوا أعطي إليهم، وإن لم تبين أنه لم يأتي أولاد هذا يرجع ويقسم على الورثة، فإن ولدوا بعد ذلك أعطي لهم، وإلا صرف في الأقرب فالأقرب إلى نظر الموصي. يعني إذا كان هذا التفت لا يقسم، يعني إن وجدوا هؤلاء، إن وجدوا هؤلاء أعطي لهم هذا المال لأن هذا وصية، وإن لم يوجدوا إن لم يلد له ولد هذا الولد فيعطى إلى ما هو أقرب إلى نظر الموصي، ما هو أقرب إلى نظر الموصي. افترضوا مثلا الموصي يريد يعطي لأولاد هؤلاء من باب أنهم مثلا سادة مثلا، فيصرف للسادة، أو فينظر إلى الأقرب المصارف إلى نظر الموصي فيعطى هذا المال إلى ذلك المال. أما الوصية التملكية فلا تصح للمعدوم، الوصية التملكية لا تصح للمعدوم إلى زمان موت الموصي، إلى زمان يعني ما دام معدوما، يعني إلى زمان هذا المقصود، يعني ما دام معدوما إلى زمان الموت لم يوجد ذاك الشخص، الوصية التملكية لا تصح. أما لو وجد قبل الموت فتصح لأنه يملكه قبل الموت. والحمد لله رب العالمين.
شيخنا الطولي ما تكر هذا
السيس الثاني
باب المصابين.
نعم.
إذا عصم الله وارث،
تفضل.
إذا عصم الله وارث له إلى الإمام.
نعم. ممكن أن يذكرها بعد ذلك. طبعا الموصى به له.
إذا أوصى من لا وارث له إلى الإمام بجميع ماله للمسلمين والمساكين وابن السبيل، ففي نفوذ وصيته في جميع المال كما ذهب إليه بعضهم أو عدم نفوذها في الزائد
على الثلث،
على الثلث كما هو المشهور إشكالا، ولا يبعد الثاني كما هو الحال فيما لو أوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة.
نعم. يعني هو يقول لأنه معروف أنه من لا ورث له ورثه الإمام، فهنا إذا ورثه الإمام هو يحق له أن يوصي بجميع ماله لشخص باعتبار ما عنده ورثة، فيقول جميع مالي تصدق فيه. هنا يستشكلون من باب أنه ليس له الحق إلا في الثلث، وإنما غير الثلث يملكه الإمام، فإما أن يجيز الإمام يعني نائب الإمام، إما أن يجيز أو لا يأخذ الأموال والثلث يتصرف فيه. فيقول بعضهم أجاز، بعضهم هذه مسألة خلافية، لكن المشهور أنه لا يجوز إلا في ثلث الأموال فقط، في ثلث الأموال. وهذه قد تكون مسألة ابتلائية.
نعم.
يعني هذه مسألة ابتلائية، يعني هناك بعض الناس مثلا ما عنده أولاد، ما عنده أصلا أحد، فيموت فيوصي بجميع أمواله أنه ابن بها المساجد، هذا تحتاج إلى إزاجة الحاكم الشرعي يعني.